بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال الشيخ العلامة رحمه الله: ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل القطعي بنفي الفارق بينهما. والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في أقسام القياس والخفي، وهذا هو القسم الثاني، وكان قد ذكر قبله القياس الجلي، وهو ما ثبتت علته بنص أو إجماع. العلة أو السبب فيه النص أو الإجماع، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. قال: والخفي ما ثبتت علته باستنباط، وهذا يخرج ماذا؟ ما ثبتت علته بنص أو إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، وهذا يخرج ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، وهو القياس الجلي. نعم، والمثال يوضح هذا. نعم،
مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا.
الأشنان وهي القرب القديمة، وكان الناس يعلقونها في أسقف البيوت يبردون فيها الماء، يضعون يعني مثل الثلاجات الآن. نعم،
مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان.
وحينئذ نسمي هذا قياسا جليا أم خفيا؟ خفيا. قياس الأشنان يعني القرب على البر، لأن هذا مكيل في تحريم الربا، بأن هذا مكيل وهذا مكيل. التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع. نعم،
قياس الشبه.
قياس الشبه.
ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم، وفيه شبه بكل منهما، فيلحق بأكثرهما شبها به.
وقياس الشبه ضعيف، يعني من الأدلة الضعيفة، وإذا أثبته تلحقه بأكثرهما شبها. إذا أثبت قياس الشبه تلحقه بأكثرهما شبها، يعني لو أن فرعا يشبه شيئين فإنك تلحقه بأكثرهما شبها، وهذا يسمى قياس الشبه، وهو ضعيف من الأدلة الضعيفة. نعم،
مثال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟
نعم، يعني هل العبد أشبه بالبهيمة لأنه يباع ويشترى، أم أنه أشبه بالحر من حيث كونه إنسانا؟ ومتردد بين الأصلين، أين الأصل هنا؟ الإنسان والبهيمة، وأين الفرع؟ ها؟ فهمت ولا ما فهمت؟ العبد يتردد بين هل هو أشبه بالإنسان الحر لأنه إنسان، أم مكلف يتأله الله عز وجل ويتعبده، أم هو أشبه بالبهيمة لأنه يباع ويشترى؟ من حيث الشبه هو يشبه هذا ويشبه هذا، يشبه الحر من حيث كونه إنسانا متعبد لله عز وجل، ويشبه البهيمة من حيث كونه يباع ويشترى. نعم، هذا يسمى قياس الشبه، تردد بين أصلين. الأصلان هما الحر والبهيمة، والفرع هو العبد. نعم.
فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلب ويطلق بشبه الحر،
وينكح ويطلق،
وينكح ويطلق يشبه الحر. ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه
النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جمار والبئر جبار، كما ثبت في الحديث الصحيح. العجماء يعني البهيمة، العجماء البهائم العجماوات، إذا أتلفت شيئا فإن سيدها يضمن. وكذلك البئر إذا حفرها الإنسان في طريق الناس فوقع أحد فيها فإنه فضر بهذا الوقوع فإن صاحبها يضمن. وكذلك العبد إذا أتلف شيئا من الذي يضمن؟ سيده، لأنه أشبه بالبهيمة في جانب الأمور المالية. نعم.
وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة سوى أنه يشبه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر.
سوى أنه يشبهه،
سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر.
نعم، يعني أنه لا يشبه في كل الأحكام، وإنما في بعض الأحكام يشابهه وفي بعض الأحكام يشابه غيره، فسمي هذا بقياس الشبه. نعم.
ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه.
نعم، يعني إذن نقلنا تعريف القياس، من يعرفه لنا كمصدر من مصادر التشريع؟ قل يا علاء. إلحاق فرع بأصل في حكم مع وجود العلة المشتركة، إلحاق فرع بأصل في إثبات حكم بعلة شرع بعلة مشتركة، يعني أركانه أربعة: الأصل والفرع والحكم والعلة المشتركة. طيب إذا كان القياس يثبت نقيض حكم الأصل، يعني هذا الفرع علته عكس علة الأصل، فهل يثبت عكس حكم الأصل؟ نعم.
ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة.
وفي بضع أحدكم صدقة، البضع هنا يعني الفرج، ويوجد البضع والبضع والبضع، البضع يعني الفرج، وفي بضع أحدكم صدقة، والبضع بفتح الباء وسكون الضاد أخت الصاد، البضع هو الجزء من الشيء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا، قال: إنما هو بضعة منك، يعني جزء منك. والبضع هي العدة من 3 إلى 9، بضعة أقلام يعني من 3 إلى 9 أقلام، بضعة نسوة يعني من 3 إلى 9 نسوة. نعم. وفي بضع يعني الفرج. نعم.
قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟
نعم. قال، يعني أنه قال إذا أتى الرجل أهله فإنه يكون له أجر. نعم.
قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟
هذا قياس الشبه أم العكس؟ العكس، لأنه لو وضع في حرام في الزنا والعياذ بالله فإنه يكون آثما، كما أنه إذا وضع في الحلال يكون مأجورا ومتصدقا ومثابا على ذلك. نعم.
قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال
وهو الوطء الحلال
نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام.
يبقى إذن الأصل هنا هو الوطء الحرام والفرع هو الوطء في حلال، والعكس هو هذا حلال وهذا عكسه يعني حرام، فكان الحكم معاكسا، هذا يثاب عليه وهذا يعاقب عليه، كما أن العلة معاكسة، هذه العلة عكس هذه، فكذلك الحكم كان عكس هذا، هذا يثاب ويكون متصدقا مأجورا وهذا يعاقب ويكون آثما مأزورا، لأن العلة هنا عكس أو ضد العلة هنا. نعم.
وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، فأثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال،
أثبت للفرع أجرا مع أنه مقتضى الطبيعة، لكنه استغنى به عن الحرام والوسائل لها أحكام المقاصد، مع أن إتيان الزوجة وملك اليمين هذا مقتضى الطبيعة، مثل الطعام والشراب والمشي والوقوف، طبيعي أي إنسان فيه شهوة وفيه طاقة لا بد أن يفضها فيما أحل الله عز وجل، ولكن مع ذلك لما استغنى بها عن المحرم الذي يجلب له الإثم كان هذا فيه أجر له، فيقضي شهوته ورغبته ومع ذلك هو مأجور. ولذلك ذكر الأصوليون أن الإنسان إذا فعل المباح بنية للتقوي على العبادة فإنه يكون مأجورا على هذا المباح، لا لأصله ولكن لنيته. فالطعام مثلا حكمه أنه الأكل والشرب والنوم حكمه أنه مباح، لكن لو أكل أو شرب ليتقوى على العبادة والجهاد في سبيل الله فإنه يكون مأجورا، أو نام القيلولة لكي يستيقظ لقيام الليل قبل الفجر فإنه يكون مأجورا أيضا، مع أن النوم الأصل فيه أنه مباح لكن بالنية ربما يتحول إلى مجلبة للأجر والثواب. نعم. وهذا الفقه كما قال ابن تيمية رحمه الله هو الذي سبق به الصحابة من جاء بعدهم، فحولوا حياتهم كلها إلى عبادة. لذلك إذا خرجت ذهبت إلى دكانك إلى مطعمك إلى متجرك إلى مصنعك، ذهبت لتتعلم اللغة العربية قد تؤجر وقد تأثم، تؤجر إذا انتويت أن تفيد الناس ويتعلم العلم الشرعي، مع أنها في الأصل وسيلة ولا غاية؟ وسيلة لفهم الكتاب والسنة، ولكن تثاب على هذه الوسيلة إذا كان عندك نية حسنة. أما لو تعلمت اللغة العربية ليترجم شيئا محرما فتكون آثمة، مع أن أصل هذا الشيء أنه مباح. وهذا الفقه مهم جدا، لو خرجت إلى عملك واجتهدت في عملك ورزقك حتى تغني أولادك ونفسك عن سؤال الناس والطلب من الناس فهذه نية تؤجر عليها. نعم.
كما أن في الأصل وزرا وأثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام.
نعم.
التعارض تعريفه: التعارض لغة،
قال رحمه الله تعالى ابن عثيمين: التعارض قد يظن أن في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تعارض، والله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالتعارض الذي يحصل في الظاهر في الظاهر وليس في الحقيقة، لأنه لا يمكن أبدا أن يكون هناك ثمة تعارض أبدا بين نصوص الوحي المنزل من عند الله عز وجل كتاب وسنة، لا يمكن في الحقيقة، ولكن في الظاهر قد يوجد تعارض لأسباب، منها القصور في العلم، قصور فهم المتعلم فيظن أن هناك تعارضا بين الأدلة. الثاني القصور في الفهم، تعلم ولكن لم يفهم جيدا. الثالث القصور في التدبر، لم يتدبر النصوص فظن أن بينها تعارضا، إما قصور في التعلم أو العلم أو قصور في الفهم أو قصور في التدبر. وأما في الحقيقة هل بين النصوص تعارض؟ لا يمكن أبدا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. دخل الوقت.
التعارض لغة التقابل والتمانع، واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر.
وكل هذا كما سبق في الحقيقة أم في الظاهر؟ في الظاهر فقط. نعم.
أقسام التعارض أربعة. القسم الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات،
يعني أن يكون الدليلان المتعارضان في الظاهر كلاهما أو كليهما عامان، وهذا أصعب أنواع التعارض، لأنه لو تعارض خاص مع عام يقدم الخاص على العام، أما إذا تعارض عام مع عام ماذا نفعل؟ ليس هناك طريق للجمع، ماذا نفعل؟ إذا لا يوجد نسخ لا نعرف التاريخ كيف نرجح، وهذا عام وهذا عام، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأمر كما عند البخاري في صحيحه من دخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، ودخل الإنسان بعد العصر المسجد فهو هنا مأمور بالصلاة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهو منهي عن الصلاة، نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فماذا يفعل؟ كيف يجمع؟ يعني يصلي ركعة ويسيب ركعة؟ ماذا يفعل؟ كيف نجمع؟ هذان عامان، ولذلك هذا مما يعني بعض العلماء قال هذه من المضايق التي يصعب الترجيح فيها، مع أنه فحل من الفحول، بل له كتابه الذي يسمى بإرشاد الفحول وهو الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ومع ذلك قال في هذه المسألة إذا دخل الإنسان عند غروب الشمس حينما يضيق وقت الغروب والشمس تغرب، قال هذه من المضايق التي يصعب الترجيح فيها. في هذه المسألة لا بد من دليل خارجي وتكون الجهة منفكة، لا بد أن يكون هناك دليل خارج هذا وخارج هذا والجهة بينهما منفكة وليست متحدة حتى نستطيع أن نرجح بين الدليلين كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
القسم الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات، أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع.
يبقى إذن إذا تعارض دليلان في الظاهر الواجب هو الجمع. لماذا الجمع؟ لأن الجمع عمل بجميع النصوص، وهذا هو المأمور به في الكتاب والسنة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأما إذا عملت ببعض النصوص وتركت الأخرى فهذا ترك لبعض النصوص وعمل بالأخرى. يبقى إذا لابد من أن تجمع بين النصوص، لابد أن تجمع بين النصوص، ولو كان هناك سبيل للجمع فهذا متعين وواجب لأنه مأمور به في الكتاب والسنة، لكن بشرط أن يكون هذا الجمع غير متكلف، غير متكلف، يعني يكون جمعا بعيدا جدا، فهذا يرد ولا يقبل. لذلك قال هنا يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها، يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد العصر وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وأمر من دخل المسجد أن يصلي ركعتين، هل يمكن أن نجمع بين النصين بدون دليل آخر خارج عن هذين النصين؟ هل يمكن؟ يعني تقول أنا سأصلي ولا أصلي؟ لا، لا يمكن، لأن هذا جمع بين النقيضين، لا يمكن أبدا إلا عند طائفة واحدة، وهي طائفة فقدت العقل، وهي الجهمية الذين قالوا الله لا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا مباين له ولا محايد له، إذن ما هو؟ لا شيء. فلا يمكن الجمع بين النقيضين إلا عند الجهمية والفلاسفة، يعني هل يمكن الجمع بين النقيضين أن تقول أنا جالس واقف، هل أحد إذا سمعك شخص يقول لك أنت واقف ولا جالس تقول له أنا جالس واقف، أنا نائم مستيقظ، أنا متكلم ساكت، ماذا يقول؟ يقول الله يعينك إذا هو العباسية المستشفى المجاني، قد فقدت العقل، لأنك تجمع بين النقيضين، شيء لا يمكن الجمع بينهما، شيئان لا يمكن الجمع بينهما. نعم. فإذا هناك كان هناك ثمة طريق إلى الجمع فهذا أمر واجب متعين. نعم. مثال ذلك،
مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم،
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم.
وقوله إنك لا تهدي من
هذا في إثبات الهداية ولا نفي الهداية؟ إثبات الهداية. طيب، والآية الثانية
وقوله إنك لا تهدي من أحببت،
لا هنا لا النافية، إنك لا تهدي من أحببت، وفي الآية الأولى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالأولى الهداية فيها مثبتة والثانية الهداية فيها منفية، يبقى إذن لكي نجمع بين هذين النصين لابد أن نحمل الهداية الأولى على هداية معينة والهداية الثانية على هداية أخرى دون هذه الهداية، أليس كذلك؟ بلى. نعم، تفضل.
والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم،
والآية الهداية الأولى في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية إرشاد ودلالة إلى الحق. نعم. والهداية المنفية،
والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره.
والهداية المنفية في قوله تعالى إنك لا تهدي، لا النافية، من أحببت هي هداية التوفيق للعمل، توفيق القلب، هذا بيد الله وحده، ليس بيد أي أحد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ليس بيده هداية الناس، هداية التوفيق، وإنما له هداية الدلالة والإرشاد. يبقى إذن هنا هداية التوفيق للعمل، الجهة هنا منفكة ولا متحدة؟ منفكة. يبقى إذن إذا كانت الجهة منفكة هل يكون هناك تعارض؟ لا، لا يوجد تعارض، لأن هذه محمولة على نوع معين والثانية محمولة على نوع آخر، وهذا أيضا في الأحكام، ولذا كان الراجح صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة، الناس اللي سرقوا أراضي الدولة في مصدر هنا طريق وادي النطرون، جماعة سرقوا أرض الدولة واغتصبوها، أو مش سرقوها، اغتصبوها بالقوة، وزرعوا موز وزرعوا أشجار وظنوا أن الدولة قد انتهت، فأخذوا الأراضي وغرسوا فيها وسئلنا فيها والله الحمد، فأجبنا لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا بناء المسجد فيها ولا الصلاة في مسجد بني فيها ولا السمسرة فيها ولا بيع الرمال والزلط الذي فيها. فتعجب الناس وأخذ الحزبيون التكفيريون يقولون هذا الشخص غير عاقل، ماذا يقول؟ إلى الآن يقولون لا، إلى الآن يقولون يجوز بيع هذه الأراضي، مع أن الدولة أطلقت فيها الأغنام، قال للرعاة، رعاة الإبل والغنم، تعالوا بارك الله لكم ارعوا ارعوا وانتج الحليب للناس واللحوم، ترى أطلقوا على هذا الزرع الأغنام والبعير، حقهم أرضي اغتصبتها مني وأطلق فيها بعيري وغنمي، لا تمنعني حقي. وأخذ الحزبين يخرجون فتاوى بأن هذا لا يجوز، لا يجوز، هذا ظلم. أي ظلم؟ اغتصبت أرضي ورجعت أرضي، هذا ظلم؟ هذا ظلم، لأن تطلب تدفع لي إيجار كل هذه المدة، الشرع يقضي بأنك تدفع إيجار مع التعزير والتأديب كل هذه المدة، ها؟ أليس كذلك؟ كشقتك، واحد طردك منها وقال تفضل تنام في الشارع، اللوكاندا عندك في الشارع، وهذا هذه شقتي، لو أردت أن ترجع يعزر ويؤدب ويدفع قيمة إيجار هذه الشقة لابد. فهؤلاء بنوا مساجد، وأنت ذهب إلى الطريق الصحراوي تجد مساجد على اليمين والشمال، وهذه المساجد لا يجوز الصلاة فيها، بل عند الحنابلة الصلاة فيها باطلة، وكان يفتي بذلك أولا سماحة العلامة ابن عثيمين رحمه الله، ثم رجع عن ذلك وقال الصلاة صحيحة مع الإثم، يصلي ويأثم في هذه المساجد المغصوب، وذلك لانفكاك الجهة، فالأظهر أن الصلاة فيها صحيحة، ولكن الذي يصلي فيها يكون آثما، لأنه غصب الأرض، لأن غصب الأرض محرم لا من أجل الصلاة، ولكن من أجل ماذا؟ الاستيلاء على حقوق الغيث. لكن لو صلى فيها تنازع العلماء، بعضهم يقول باطلة وبعضهم يقول الصلاة صحيحة لانفكاك الجهة. نعم. طيب أبو داود، طيب نقف عند الثاني إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال الشيخ العلامة رحمه الله: ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل القطعي بنفي الفارق بينهما، والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في أقسام القياس والخفي، وهذا هو القسم الثاني، وكان قد ذكر قبله القياس الجلي، وهو ما ثبتت علته بنص أو إجماع، العلة أو السبب فيه النص أو الإجماع، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. قال: والخفي ما ثبتت علته باستنباط، وهذا يخرج ماذا؟ ما ثبت علته بنص أو إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، وهذا يخرج ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع وهو القياس الجلي. نعم، والمثال يوضح هذا. نعم،
مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا.
الأشنان وهي القرب القديمة، وكان الناس يعلقونها في أسقف البيوت يبردون فيها الماء، يضعون يعني مثل الثلاجات الآن. نعم،
مثاله قياس الأشنان على البر على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان.
وحينئذ نسمي هذا قياسا جليا أم خفيا؟ خفيا. قياس الأشنان يعني القرب على البر، لأن هذا مكيل في تحريم الربا بأن هذا مكيل وهذا مكيل. التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع. نعم،
قياس الشبه.
قياس الشبه،
قياس الشبه. ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به.
وقياس الشبه ضعيف، يعني من الأدلة الضعيفة، وإذا أثبته تلحقه بأكثرهما شبها. إذا أثبت قياس الشبه تلحقه بأكثرهما شبها، يعني لو أن فرعا يشبه شيئين فإنك تلحقه بأكثرهما شبها، وهذا يسمى قياس الشبه، وهو ضعيف من الأدلة الضعيفة. نعم،
مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة.
نعم، إذا يعني هل العبد أشبه بالبهيمة لأنه يباع ويشترى، أم أنه أشبه بالحر من حيث كونه إنسانا ومتردد بين الأصلين؟ أين الأصل هنا؟ الإنسان والبهيمة. وأين الفرع؟ ها؟ فهمت ولا ما فهمت؟ العبد يتردد بين هل هو أشبه بالإنسان الحر لأنه إنسان، أم مكلف يتأله الله عز وجل ويتعبده، أم هو أشبه بالبهيمة لأنه يباع ويشترى؟ من حيث الشبه هو يشبه هذا ويشبه هذا، يشبه الحر من حيث كونه إنسانا متعبد لله عز وجل، ويشبه البهيمة من حيث كونه يباع ويشترى. نعم، هذا يسمى قياس الشبه، تردد بين أصلين، الأصلان هما الحر والبهيمة، والفرع هو العبد. نعم،
فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلب ويطلق بشبه الحر،
وينكح ويطلق،
وينكح ويطلق يشبه الحر. ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة. وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه
النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جمار، والبئر جبار كما ثبت في الحديث الصحيح. العجماء يعني البهيمة، العجماء البهائم العجماوات، إذا أتلفت شيئا فإن سيدها يضمن. وكذلك البئر إذا حفرها الإنسان في طريق الناس فوقع أحد فيها فإنه فضر بهذا الوقوع فإن صاحبها يضمن. وكذلك العبد إذا أتلف شيئا من الذي يضمن؟ سيده، لأنه أشبه به البهيمة في جانب الأمور المالية. نعم.
وهذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة سوى أنه يشبه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر.
سوى أنه يشبهه.
نعم. سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر.
نعم، يعني أنه لا يشبهه في كل الأحكام، وإنما في بعض الأحكام يشابهه، وفي بعض الأحكام يشابهه غيره، فسمي هذا بقياس الشبه. نعم.
ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه.
نعم، يعني إذن نقلنا تعريف القياس، من يعرفه لنا كمصدر من مصادر التشريع؟ قل يا علاء. إلحاق فرع بأصل في حكم مع وجود العلة المشتركة. إلحاق فرع بأصل في إثبات حكم بعلة شرع بعلة مشتركة، يعني أركانه أربعة: الأصل والفرع والحكم والعلة المشتركة. طيب، إذا كان القياس يثبت نقيض حكم الأصل، يعني هذا الفرع علته عكس علة الأصل، فهل يثبت عكس حكم الأصل؟ نعم.
ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة.
وفي بضع أحدكم صدقة، البضع هنا يعني الفرج، ويوجد البضع والبضع والبضع، البضع يعني الفرج، وفي بضع أحدكم صدقة، والبضع بفتح الباء وسكون الضاد أخت الصاد، البضع هو الجزء من الشيء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا، قال: إنما هو بضعة منك، يعني جزء منك. والبضع هي العدة من 3 إلى 9، بضعة أقلام يعني من 3 إلى 9 أقلام، بضعة نسوة يعني من 3 إلى 9 نسوة. نعم. وفي بضع يعني الفرج. نعم.
قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟
نعم. قال، يعني أنه قال: فإذا أتى الرجل أهله فإنه يكون له أجر. نعم.
قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟
هذا قياس الشبه أم العكس؟ العكس، لأنه لو وضع في حرام في الزنا والعياذ بالله فإنه يكون آثما، كما أنه إذا وضع في الحلال يكون مأجورا ومتصدقا ومثابا على ذلك. نعم.
قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال،
وهو الوطء الحلال،
وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل،
نقيض أثبت
نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام.
يبقى إذن الأصل هنا هو الوطء الحرام، والفرع هو الوطء في حلال، والعكس هو هذا حلال وهذا عكسه يعني حرام، فكان الحكم معاكسا، هذا يثاب عليه وهذا يعاقب عليه، كما أن العلة معاكسة، هذه العلة عكس هذه، فكذلك الحكم كان عكس هذا، هذا يثاب ويكون متصدقا مأجورا، وهذا يعاقب ويكون آثما مأزورا، لأن العلة هنا عكس أو ضد العلة هنا. نعم.
وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، فأثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال،
أثبت للفرع أجرا مع أنه مقتضى الطبيعة، لكنه استغنى به عن الحرام، والوسائل لها أحكام المقاصد، مع أن إتيان الزوجة وملك اليمين هذا مقتضى الطبيعة، مثل الطعام والشراب والمشي والوقوف، طبيعي أي إنسان فيه شهوة وفيه طاقة لابد أن يفضها فيما أحل الله عز وجل. ولكن مع ذلك لما استغنى بها عن المحرم الذي يجلب له الإثم كان هذا فيه أجر له، فيقضي شهوته ورغبته ومع ذلك هو مأجور. ولذلك ذكر الأصوليون أن الإنسان إذا فعل المباح بنية للتقوي على العبادة فإنه يكون مأجورا على هذا المباح، لا لأصله ولكن لنيته. فالطعام مثلا حكمه أنه الأكل والشرب والنوم حكمه أنه مباح، لكن لو أكل أو شرب ليتقوى على العبادة والجهاد في سبيل الله فإنه يكون مأجورا، أو نام القيلولة لكي يستيقظ لقيام الليل قبل الفجر فإنه يكون مأجورا أيضا، مع أن النوم الأصل فيه أنه مباح لكن بالنية ربما يتحول إلى مجلبة للأجر والثواب. نعم. وهذا الفقه كما قال ابن تيمية رحمه الله هو الذي سبق به الصحابة من جاء بعدهم، فحولوا حياتهم كلها إلى عبادة. لذلك إذا خرجت ذهبت إلى دكانك إلى مطعمك إلى متجرك إلى مصنعك، ذهبت لتتعلم اللغة العربية قد تؤجر وقد تأثم، تؤجر إذا انتويت أن تفيد الناس ويتعلم العلم الشرعي، مع أنها في الأصل وسيلة ولا غاية؟ وسيلة لفهم الكتاب والسنة، ولكن تثاب على هذه الوسيلة إذا كان عندك نية حسنة. أما لو تعلمت اللغة العربية ليترجم شيئا محرما فتكون آثمة، مع أن أصل هذا الشيء أنه مباح. وهذا الفقه مهم جدا. لو خرجت إلى عملك واجتهدت في عملك ورزقك حتى تغني أولادك ونفسك عن سؤال الناس والطلب من الناس فهذه نية تؤجر عليها. نعم.
كما أن في الأصل وزرا، وأثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام.
نعم.
التعارض تعريفه، التعارض لغة،
قال رحمه الله تعالى ابن عثيمين التعارض، قد يظن أن في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تعارض، والله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالتعارض الذي يحصل في الظاهر فالظاهر وليس في الحقيقة، لأنه لا يمكن أبدا أن يكون هناك ثمة تعارض أبدا بين نصوص الوحي المنزل من عند الله عز وجل كتاب وسنة، لا يمكن في الحقيقة. ولكن في الظاهر قد يوجد تعارض لأسباب، منها القصور في العلم، قصور فهم المتعلم فيظن أن هناك تعارضا بين الأدلة. الثاني القصور في الفهم، تعلم ولكن لم يفهم جيدا. الثالث القصور في التدبر، لم يتدبر النصوص فظن أن بينها تعارضا، إما قصور في التعلم أو العلم أو قصور في الفهم أو قصور في التدبر. وأما في الحقيقة هل بين النصوص تعارض؟ لا يمكن أبدا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. دخل الوقت.
التعارض لغة التقابل والتمانع، واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر.
وكل هذا كما سبق في الحقيقة أم في الظاهر؟
في الظاهر.
في الظاهر فقط. نعم.
أقسام التعارض أربعة. القسم الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات،
يعني أن يكون الدليلان المتعارضان في الظاهر كلاهما أو كليهما عامان، وهذا أصعب أنواع التعارض، لأنه لو تعارض خاص مع عام يقدم الخاص على العام، أما إذا تعارض عام مع عام ماذا نفعل؟ ها؟ ليس هناك طريق للجمع، ماذا نفعل؟ إذا لا يوجد نسخ، لا نعرف التاريخ، كيف نرجح وهذا عام وهذا عام؟ يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأمر كما عند البخاري في صحيحه من دخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، ودخل الإنسان بعد العصر المسجد فهو هنا مأمور بالصلاة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهو منهي عن الصلاة، نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فماذا يفعل؟ كيف يجمع؟ يعني يصلي ركعة ويسيب ركعة؟ ماذا يفعل؟ كيف نجمع؟ هذان عامان، ولذلك هذا مما يعني بعض العلماء قال هذه من المضايق التي يصعب الترجيح فيها، مع أنه فحل من الفحول، بل له كتابه الذي يسمى بإرشاد الفحول، وهو الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ومع ذلك قال في هذه المسألة إذا دخل الإنسان عند غروب الشمس حينما يضيق وقت الغروب والشمس تغرب، قال هذه من المضايق التي يصعب الترجيح فيها. في هذه المسألة لا بد من دليل خارجي وتكون الجهة منفكة، لا بد أن يكون هناك دليل خارج هذا وخارج هذا، والجهة بينهما منفكة وليست متحدة حتى نستطيع أن نرجح بين الدليلين، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
القسم الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات، أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع.
يبقى إذن إذا تعارض دليلان في الظاهر الواجب هو الجمع. لماذا الجمع؟ لأن الجمع عمل بجميع النصوص، وهذا هو المأمور به في الكتاب والسنة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أما إذا عملت ببعض النصوص وتركت الأخرى فهذا ترك لبعض النصوص وعمل بالأخرى. يبقى إذا لابد من أن تجمع بين النصوص، لابد أن تجمع بين النصوص، ولو كان هناك سبيل للجمع فهذا متعين وواجب، لأنه مأمور به في الكتاب والسنة، لكن بشرط أن يكون هذا الجمع غير متكلف، يعني يكون جمعا بعيدا جدا، فهذا يرد ولا يقبل. لذلك قال هنا يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها، يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وأمر من دخل المسجد أن يصلي ركعتين، هل يمكن أن نجمع بين النصين بدون دليل آخر خارج عن هذين النصين؟ هل يمكن؟ يعني تقول أنا سأصلي ولا أصلي؟ لا، لا يمكن، لأن هذا جمع بين النقيضين، لا يمكن أبدا إلا عند طائفة واحدة، وهي طائفة فقدت العقل، وهي الجهمية الذين قالوا الله لا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا مباين له ولا محايد له، إذن ما هو؟ لا شيء. فلا يمكن الجمع بين النقيضين إلا عند الجهمية والفلاسفة، يعني هل يمكن الجمع بين النقيضين أن تقول أنا جالس واقف. هل أحد إذا سمعك شخص يقول لك أنت واقف ولا جالس تقول له أنا جالس واقف، أنا نائم مستيقظ، أنا متكلم ساكت، ماذا يقول؟ يقول الله يعينك اذهب إلى العباسية إلى المستشفى المجاني، قد فقدت العقل، لأنك تجمع بين النقيضين، شيء لا يمكن الجمع بينهما، شيئان لا يمكن الجمع بينهما. نعم. فإذا هناك كان هناك ثمة طريق إلى الجمع فهذا أمر واجب متعين. نعم. مثال ذلك،
مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم،
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم.
وقوله إنك لا تهدي من
هذا في إثبات الهداية ولا نفي الهداية؟ إثبات الهداية. طيب والآية الثانية،
وقوله إنك لا تهدي من أحببت،
لا هنا لا النافية، إنك لا تهدي من أحببت، وفي الآية الأولى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فالأولى الهداية فيها مثبتة والثانية الهداية فيها منفية. يبقى إذن لا، لكي نجمع بين هذين النصين لابد أن نحمل الهداية الأولى على هداية معينة والهداية الثانية على هداية أخرى دون هذه الهداية، أليس كذلك؟ بلى. نعم تفضل.
والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم.
والآية الهداية الأولى في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية إرشاد ودلالة إلى الحق. نعم. والهداية المنفية،
والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره.
والهداية المنفية في قوله تعالى إنك لا تهدي، لا النافية، من أحببت هي هداية التوفيق للعمل، توفيق القلب، هذا بيد الله وحده، ليس بيد أي أحد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ليس بيده هداية الناس هداية التوفيق، وإنما له هداية الدلالة والإرشاد. يبقى إذن هنا هداية التوفيق للعمل، الجهة هنا منفكة ولا متحدة؟ منفكة. يبقى إذن إذا كانت الجهة منفكة هل يكون هناك تعارض؟ لا، لا يوجد تعارض، لأن هذه محمولة على نوع معين والثانية محمولة على نوع آخر، وهذا أيضا في الأحكام، ولذا كان الراجح صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة، الناس اللي سرقوا أراضي الدولة في مصدر هنا طريق وادي النطرون، جماعة سرقوا أرض الدولة واغتصبوها، أو مش سرقوها، اغتصبوها بالقوة، وزرعوا موز وزرعوا أشجار وظنوا أن الدولة قد انتهت، فأخذوا الأراضي وغرسوا فيها وسئلنا فيها والله الحمد، فأجبنا لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا بناء المسجد فيها ولا الصلاة في مسجد بني فيها ولا السمسرة فيها ولا بيع الرمال والزلط الذي فيها، فتعجب الناس وأخذ الحزبيون التكفيريون يقولون هذا الشخص غير عاقل، ماذا يقول؟ إلى الآن يقولون لا، يعني إلى الآن يقولون يجوز بيع هذه الأراضي مع أن الدولة أطلقت فيها الأغنام، قال للرعاة، رعاة الإبل والغنم، تعالوا بارك الله لكم ارعوا ارعوا وانتج الحليب للناس واللحوم، ترى أطلقوا على هذا الزرع الأغنام والبعير، حقهم أرضي اغتصبتها مني وأطلق فيها بعيري وغنمي، لا تمنعني حقي، وأخذ الحزبين يخرجون فتاوى بأن هذا لا يجوز، لا يجوز، هذا ظلم. أي ظلم؟ اغتصبت أرضي ورجعت أرضي، هذا ظلم؟ هذا ظلم، لأن تدفع لإيجار كل هذه المدة. الشرع يقضي بأنك تدفع إيجار مع التعزير والتأديب كل هذه المدة، ها؟ أليس كذلك؟ كشقتك، واحد طردك منها وقال تفضل تنام في الشارع، اللي كان ده عندك في الشارع، وهذا هذه شقتي، لو أردت أن ترجع يعزر ويؤدب ويدفع قيمة إيجار هذه الشقة لابد. فهؤلاء بنوا مساجد، وأنت ذهب إلى الطريق الصحراوي تجد مساجد على اليمين والشمال، وهذه المساجد لا يجوز الصلاة فيها، بل عند الحنابلة الصلاة فيها باطلة. وكان يفتي بذلك أولا سماحة العلامة ابن عثيمين رحمه الله، ثم رجع عن ذلك وقال الصلاة صحيحة مع الإثم، يصلي ويأثم في هذه المساجد المغصوب، وذلك لانفكاك الجهة. فالأظهر أن الصلاة فيها صحيحة، ولكن الذي يصلي فيها يكون آثما، لأنه غصب الأرض، لأن غصب الأرض محرم لا من أجل الصلاة، ولكن من أجل ماذا؟ الاستيلاء على حقوق الغيث. لكن لو صلى فيها تنازع العلماء، بعضهم يقول باطلة وبعضهم يقول الصلاة صحيحة لانفكاك الجهة. نعم. طيب أبو داود، طيب نقف عند الثاني إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.